قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة، مع سماحة العلامة السيد منير القباس حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الجماعة اللي في الخارج سووا قيام حتى يصير مجال للآتين أن يكون أكو مجال. تفضلوا اللي في الخارج سووا قيام حتى تقتربوا وصير اللي بعدكم لهم مجال. رحم الله من ذكر القائم فقام. صل على محمد وآل محمد. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في أصول دولة الإنسان، والمحور الثاني في أن دولة النبي صلى الله عليه وآله كانت دولة الرحمة، والمحور الثالث في مبدأ الرحمة بين أبناء المجتمع الإسلامي. نجي الآن إلى المحور الأول. ماذا يقول علم القانون عن دولة الإنسان؟ إذا تقرأ منبر النخبة الدكتور إدريس مقبول والدكتور محمد بلال يتحدثون عن هذا المجال. الدول ثلاث أقسام، ثلاثة أقسام: دولة القهر، ودولة العدل، ودولة الرخاء. دولة القهر هي الدولة التي تعمل بسياسة الاستبداد والجور. دولة العدل هي التي يكون نظامها توزيع الثروة بين المواطنين توزيعا عادلا، فيعطى لكل مواطن نصيب من الثروة بقدر جهده وبقدر إنتاجه. دولة الرخاء دولة تجمع بين العدل والرخاء. قد يتحقق عدل ولكن ليس معه رخاء، قد يتحقق عدل لكن ليس هناك رخاء، إما لضعف الموارد الاقتصادية للدولة، وإما لأن الدولة لا تمتلك روح المبادرة في مجال التنمية، وبالتالي العدل يتحقق لكن لا يوجد رخاء. كيف يتحقق عنوان دولة الرخاء الذي يسمى بدولة الإنسان؟ هيجل كان يقول: أعلى ما يصل إليه العقل هو دولة الإنسان. أكثر شيء العقل يقدر يتوصل إليه هو أن يصوغ دولة الإنسان. دولة الإنسان دولة الرخاء لها أصول أربعة: الحق المضمون، والقانون المطبق، أما بالنسبة للحق المضمون، شنو معنى الحق المضمون؟ قد تشرع الدولة حقوقا عبر برلماناتها ومنابرها التشريعية، قد تشرع حقوقا، لكن هذا لا يكفي في دولة الرخاء. الحق لا يكفي أن يكون مشروعا، بل لا بد أن يكون مضمونا. مثلا الدولة عندما تقول من حق الصحافة أن تكون حرة، شرعت حق الحرية للصحافة، هذا لا يكفي، لابد أن يكون هذا الحق مضمونا من قبل الدولة. لو أن السلطة القضائية تجاوزت على الصحافة وضيقت حريتها، فإن على الدولة أن تضمن هذا الحق للصحافة وتحمي هذا الحق للصحافة. إذن الحق لا يكفي أن يكون مشروعا، بل لا بد وأن يكون مضمونا، وهذا ما صنعته دولة النبي محمد. النبي شرع حقا للمؤلفة قلوبهم للحديث عهد بالإسلام، وهو أن لهم سهما من الزكاة، لكن هذا الحق انتقل من التشريع إلى الضمان. النبي بنفسه في غزوة حنين وزع الغنائم ووزع الخراج الزكوي على المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، فالحق لا بد وأن يكون مضمونا. الأصل الثاني أن يكون القانون مطبقا. شنو معنى القانون مطبق؟ علماء القانون يقولون أكو فرق بين تشريع القانون تطبيق القانون. عالم التطبيق يحتاج إلى آليات جديدة، تطبيق القانون يحتاج إلى آليات وأدوات تساهم في تطبيق القانون. يعني مثلا الدولة عندما تشرع قانونا معينا، إذا أرادت أن تطبقه قد تصطدم بضغوط دولية، بضغوط إقليمية، بمزاحمات بين الحقوق الفردية والاجتماعية، تحتاج الدولة أن تضع آليات تطبيق القانون. مضافا إلى تشريع القانون تضع آليات تطبيق القانون. مثلا الدولة من جملة قوانينها أن مروج المخدرات يعاقب عقوبة الإعدام، هذا قانون جيد، لكن هذا القانون إذا أريد تطبيقه قد يصطدم بضغوط، ضغوط دولية، ضغوط إقليمية. لذلك الدولة تضع آليات وأدوات لتطبيق هذا القانون. ففرق بين مرحلة التشريع ومرحلة التطبيق. دولة النبي محمد شرعت قانون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا قانون، بس كيف يطبق هذا القانون؟ نحتاج الدولة تضع لنا آليات لتطبيقه، وفعلا النبي وضع آليات لتطبيقه. كان هناك رجل من الأنصار من أهل المدينة يسكن بيتا وفي وسط البيت عذق، يعني نخلة لسمرة بن جندب. سمر بن جندب حتى يصل إلى نخلته يعبر بيت الأنصاري ويصل إلى نخلته بدون استئذان من الأنصاري. الأنصاري شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يدخل علي سمر بدون إذن وأنا مع أهلي. الرسول استدعى سمر، قال يا سمر استأذن إذا أردت الدخول إلى عذقك. سمر ما استجاب، صار يدخل بدون إذن. رجع الأنصاري يشتكي إلى الرسول. النبي استدعى سمرة، قال يا سمرة دع العذق وأنا أعطيك عذقا آخر في المدينة. قال لا أنا أريد هذا العذق، هذا رطب يختلف. قال دع هذا العذق وأنا أعطيك 10 عذوق، 10 نخلات. قال لا أنا إلا هذا. قال دع العذق وأنا أعطيك عذقا في الجنة. بعدك واحد عند نخلة في الجنة وهو ما يدخل الجنة، فضحك من بيدخل الجنة؟ طب ماكو واحد يخرف الرطب وجهه إلى في جهنم وقاعد بجهنم، لا محالة عذق في الجنة يعني أنت هم تدخل الجنة. قال لا ما أريد إلا عذقي هذا. قال إنك رجل مبار، أيها الأنصاري اذهب واقلع عذقه وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. تلاحظ النبي اتخذ آليات متعددة في تطبيق قانون لا ضرر، خطوات متعددة في تطبيق قانون لا ضرر. إذن القانون المطبق ركيزة في بناء دولة الإنسان، وأما القانون المعلق فلا يجدي في بناء دولة الإنسان. الركيزة الثالثة من ركائز دولة الإنسان أخلاقية القانون. ايش معنى أخلاقية القانون؟ يعني احنا ما نحتاج نطبق القانون فقط، نحتاج إلى اكو شيء وراء تطبيق القانون يسمى بالمبدأ الأخلاقي، أخلاقية القانون. تطبيق القانون تطبيقا حرفيا حديا قد يضر أحيانا ولا ينفع. نحتاج إلى مبدأ يسمى أخلاقية القانون. هذا المبدأ قد يتدخل أحيانا ليؤسس إلى دولة الإنسان ودولة الرخاء. أضرب لك مثال، يعني مثلا الآن الدولة تطبق القانون تطبيق ممتاز، تطبيق حرفي، لكن هذا لا يكفي في إحداث حالة تفاعل بين المواطن وبين الدولة. تحتاج الدولة مضافا لتطبيق القانون أن تقوم بهبات، تعطي المواطنين هبات، تعطيهم أراضي، تقطعهم منازل، تعطيهم قروض ميسرة بدون فوائد. ليش؟ لأن هذه الهبات تسمى بأخلاقية القانون، مبدأ أخلاقي وراء القانون. هذه الهبات تساعد على الترابط والتفاعل بين الدولة وبين المواطن. أحيانا المواطن يرتكب جريمة، الجريمة تستحق العقوبة، لكن الدولة تسقط عنه العقوبة، تعفيه من العقوبة. لماذا؟ بناء على مبدأ أخلاقية القانون. أحيانا تطبيق العقوبة هو عدالة، لكن لو طبقت العقوبة لخلقت توترات شعبية، أو خلقت احتقانات اجتماعية، أو خلقت التباسات شعبية. فالدولة تفاديا للاحتقانات الشعبية وللتوترات الاجتماعية قد تسقط العقوبة. إذن نحن نحتاج وراء القانون إلى مبدأ أخلاقي يساعد على ترابط وتفاعل الدولة مع المواطن، وهذا ما صنعته دولة النبي محمد. من تجي تقرأ التاريخ شوف المؤرخين يقولوا النبي كان عنده إقطاعات. شلون يعني إقطاعات؟ يعني يلعب بثروة الدولة؟ لا، النبي أعطى أرضا واسعة للزبير بن العوام يزرعها ويسقيها له، يأخذها إليه. أعطى بني عقيل وادي العقيق، وادي أعطاهم إياه، فملؤوه غرسا وشجرا وماء. أعطى كثير من الأنصار أراضي. لماذا؟ ما كان ذلك تلاعبا بثروات الدولة، وما كان ذلك فسادا إداريا، وإنما كان ذلك منه صلى الله عليه وآله رعاية لأخلاقية القانون من أجل تحقيق تنمية في اقتصاد الدولة وتحريك لعجلة اقتصاد الدولة. لذلك أصدر قانونا: من غرس شجرا أو حفر واديا أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وآله عفى عن كثير من المجرمين من باب أخلاقية القانون. وحشي كما في الروايات قتل عمه الحمزة لكنه عفى عنه. النبي لما فتح مكة أقبلت قريش التي أخرجته من داره وقاتلته وحاربته، أقبلت إليه فقال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول فيكم ما قاله أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الركيزة الرابعة من ركائز دولة الإنسان صيانة الكرامة. يعني المواطن اللي يعيش في دولة الرخاء، في دولة الإنسان، كرامته مصانة، مضافا لتأدية حقوقه، مضافا لكل ما مضى، فإن كرامته مصانة. كيف يعني كرامته مصانة؟ هنا يذكر علماء القانون: الكرامة المصانة في مبدأ التعددية. يعني الدولة تقر مبدأ التعددية، مجتمع، كل مجتمع في تعددية، في مذاهب، في آراء، في اتجاهات مختلفة، في أفكار متباينة. إذا كان هناك مبدأ التعددية كانت الكرامة مصانة، صيانة الكرامة بمبدأ التعددية. وهذا مبدأ التعددية يعني أمر تقتضيه فطرة الإنسان، لأن المجتمع الإنساني خلق وهو مختلف الأمزجة ومختلف الأفكار ومختلف الاتجاهات، وأقره القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذن هناك ركائز أربعة لدولة الإنسان فهمناها، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال المطروح: هل كانت دولة النبي دولة الإنسان؟ هل كانت دولة النبي دولة الرخاء أم لا؟ كثير من المستشرقين وبعض الكتاب الحداثيين عندما كتبوا عن دولة النبي قالوا: لا، كانت دولة النبي دولة إرهابية، كانت دولة شمولية تتعامل بلغة القوة وبلغة السيف وبلغة الرأي الواحد، ما كانت دولة تعددية وما كانت دولة رخاء، بل كانت دولة إرهاب. لماذا؟ لمظاهر ثلاثة. المظهر الأول: فرض الدين بالقوة. المظهر الثاني الاغتيالات السياسية. المظهر الثالث: تعذيب الأسرى. نجي إلى كل مظهر من هذه المظاهر الثلاثة. نجي الآن إلى المظهر الأول. طبعا التاريخ يروي أن النبي أخضع الجزيرة العربية لدينه بالسيف وبالقوة، وهذا يتنافى مع مبدأ التعددية. أولا هذا يتنافى مع مبدأ التعددية الذي هو مبدأ من مبادئ دولة الإنسان. ثانيا أن هذا يتنافى مع الرحمة التي وصف القرآن بها النبي صلى الله عليه وآله، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وثالثا هذا يتنافى مع نفس القرآن. القرآن في بعض آياته ركز على أن الدين للإنسان حرية فيه، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن نفسه يعني أوصى بعدم استخدام العنف في سبيل الدين، خصوصا الدين. احنا ذكرنا في العام الماضي أن هناك فرق بين الأمور الجوارحية والأمور الجوانحية. الأمور الجوارحية يمكن فرضها بالقوة، لكن الأمور الجوانحية لا يمكن فرضها بالقوة. مثلا أنا أقول لك: أقعد بهذا المكان، ما تقوم، هذا شنو؟ أستطيع أن أفرض عليك الجلوس في هذا المكان بالقوة، لأن الجلوس من الأمور الجوارحية الخارجية. أما أنا لا أستطيع أن أكرهك على أن تحبني أو أن تبغضني. الحب والبغض من الأمور الجوانحية القلبية، فلا يمكن إخضاعها بالقوة. لا يمكن أن أجعل شخصا يحبني بالقوة، ولا يمكن أن أجعل شخصا يبغضني بالقوة. الحب والبغض لا يكون فيهما سيطرة ولا إكراه. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. هذه الأمور القلبية لا يمكن إخضاعها بالقوة. والدين من الأمور القلبية وليس من الأمور الجوارحية. الدين منطقته القلب، فلا يمكن السيطرة على الدين ولا يمكن إخضاع الدين بالقوة. ولذلك قال تعالى لا إكراه في الدين، ما يعقل أصلا الإكراه والسيطرة على الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان الدين لا يمكن السيطرة عليه، فلماذا أخضع النبي الجزيرة العربية لدينه ولفكره بالقوة وبلغة العنف والسيف؟ لماذا؟ ألا يتنافى هذا مع مبدأ دولة الإنسان ومبدأ حرية التعبير ومبدأ التعددية؟ نحن نجيب عن ذلك، نجيب عن ذلك حقيقة الجهاد. أنت من تدرس حقيقة الجهاد، حقيقة الجهاد حقيقة دفاعية وليست هجومية. الجهاد ليس هجوم، الجهاد دفاع. ما شرع الجهاد للسيطرة على الشعوب، وما شرع الجهاد للسيطرة على ثروات الشعوب، وما شرع الجهاد لإخضاع الدين، لإخضاع الناس للدين بالقوة أبدا. الجهاد لم يشرع لذلك. ولذلك أنت لازم تلتفت، شوف أئمتنا أئمة الهدى سلام الله عليهم ما أيدوا الفتوحات التي صارت بعد عهد الخلفاء أبدا. ما عندنا ولا رواية من أئمتنا أنهم أيدوا الفتوحات اللي صارت أيام الأمويين وأيام العباسيين. ليش؟ لأنها لم تكن جهاد، وإنما كانت سيطرة، كانت هجوم، كانت سيطرة على الشعوب وسيطرة على ثروات الشعوب، ولم تكن جهادا. لذلك أئمتنا ما صدر منهم تأييد أبدا. أكو دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام يدعو للمرابطين، يعني اللي يحافظوا على ثغور الدولة الإسلامية، أما ما في دعاء لمن يقاتل ولمن يفتح. لاحظت شلون؟ إذن الجهاد ما شرع أبدا للسيطرة ولا للاستيلاء. الجهاد حقيقته الدفاع وليست حقيقته الهجوم. ليش؟ لوجهين أذكرهما لك. الوجه الأول، طبعا أكو بعض الآيات مطلقة، مثلا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، هذه الآية من يقرأ الإنسان يقول خلاص نهجم عليهم ونقتلهم، زين؟ أو مثلا قوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من يقرأ الآية يقول خلاص هذا القتال مباح، جهاد جهاد. لكن لا، الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها إطلاق بعض. هذه الآيات تقيد بآيات أخرى. اقرأ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا قاتلوكم تقاتلوا، أما تهجموا لا. ولا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في آية أخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أول قتلوا بعدين أذن لهم في القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيضا تقرأ آية ثالثة قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني إذا هم قاتلوكم بكل شعوبهم بكل قدراتهم قاتلوهم كافة. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذا جماعة مسالمين لا قتلوكم لا أخرجوكم من دياركم، ليش قاتلوهم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذن الآيات تصور لنا أن الجهاد دفاع وليس هجوم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: متى يشرع الدفاع باستخدام القوة؟ خل نرجع للقوانين الدولية، خل نرجع للقوانين الوضعية. متى يشرع للإنسان أن يستخدم القوة في سبيل الدفاع؟ متى يشرع للإنسان استخدام القوة لأجل الدفاع؟ في موردين، التفت إليهما. المورد الأول: الدفاع عن الحياة. يعني الآن تشوف الشعب الفلسطيني نصره الله وأعزه، تشوف الشعب اللبناني نصره الله وأعزه، هذا قاعد يقاتل. ليش يقاتل؟ دفاعا عن حق الحياة، لأنه هجم عليه، هجم عليه فهو يدافع عن حياته، عن استقلاله، عن كرامته. دفاع الشعوب عن كرامتها واستقلالها وحياتها مبدأ شرعته جميع القوانين الدولية. هذا المورد الأول للدفاع باستخدام القوة. المورد الثاني: الدفاع عن الحقوق الإنسانية. كيف يعني الدفاع عن الحقوق الإنسانية؟ الآن أضرب لك مثال: من الحقوق الإنسانية حق المجتمع في البيئة الصحية. مثلا الآن منتشر مرض إنفلونزا الطيور، زين؟ هذا إنفلونزا الطيور قبل ما يصير إنفلونزا الأبقار وبعدين يصير إنفلونزا الإنسان، زين؟ لو فرضنا أن المرافق الصحية في كل بلد وضعت وقاية، تلقيح وقائي، تلقيح وقائي لكل إنسان من مرض إنفلونزا الطيور. لو أن بلد من البلدان قالوا الله احنا ما نريد تلقيح، يلا احنا نريد على الله يا زرع الله، إن جاء المرض لا حول ولا قوة إلا بالله، ما جاء إلا الله ريحنا، زين؟ لو فرضنا أن مجتمعا رفض التلقيح، يعني رفض البيئة الصحية، هل يترك على هواه؟ لا، يفرض عليه التلقيح بالقوة. لماذا يفرض التلقيح الوقائي عليه بالقوة؟ لماذا؟ لأن من حقوق المجتمع الإنساني أن يعيش في بيئة صحية، وهذا الحق إما أن يصل بالاختيار أو يصل بالقوة. هنا يجوز استخدام القوة من أجل الدفاع عن حق المجتمع في التلقيح الوقائي، حق المجتمع في البيئة الصحية. نفس الكلام بالنسبة للدين الذي فرضه النبي محمد. التفتوا يا إخوان، النبي ما طلب من الناس الإيمان بنبوته أو الإيمان بدينه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الذي طلبه النبي التحرر من عبودية المخلوق. لماذا؟ لأن عبودية المخلوق تتنافى مع كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان من الحقوق الإنسانية التي أعطيت للإنسان بالفطرة. من أسمى الحقوق وأعلى الحقوق الإنسانية حق الكرامة. حق الكرامة يعني شنو؟ يعني أن لا تعبد مخلوقا، لأنك إذا عبدت مخلوقا تنافى هذا مع كرامتك. ليش؟ لأن الإنسان هو أسمى المخلوقات. بما أن الإنسان أسمى المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وأفضل المخلوقات، إذن حتى يحافظ على كرامته لابد أن يتحرر من عبودية المخلوق، وإلا لكانت عبودية المخلوق تتنافى مع كرامة من هو أفضل المخلوقات. يجي لك إنسان يعبد صنم أو يعبد بقر أو يعبد فأر أو يعبد وزغ أو يعبد المرأة أو يعبد الشمس أو يعبد النار، كل تلك العبادات تتنافى مع كرامة الإنسان، لأن الإنسان أفضل من هذه المخلوقات كلها، فعبادته لها عبادة الأفضل لمن هو أدنى منه، وهذا يتنافى مع كرامة الإنسان. من هذا المنطلق نادى النبي في الجزيرة العربية: أيتها الجزيرة، أيتها القبائل العربية، أنا لا أريد منكم أن تؤمنوا بي، ولا أريد منكم أن تؤمنوا برسالتي، أريد منكم أن تتحرروا من عبودية المخلوق، لأن عبودية المخلوق تتنافى مع حقكم في الكرامة. إذن النبي دافع بالسيف عن حق الكرامة. ولذلك تلاحظ لو أن أهل الكتاب آمنوا، لو افترض أن الناس آمنوا قالوا إحنا ما نؤمن بك كرسول، زين، ولا نؤمن بدينك، ولكننا نؤمن بالله ونتحرر من عبودية المخلوق، لو أنهم آمنوا ما شهر سيفه، لأنه كان لا يريد فرض دينه بالقوة، لا إكراه في الدين، ولكن كان يريد أن يدافع عن حق الكرامة فقط. من حقوق المجتمع البشري الكرامة، والكرامة تعني التحرر من عبودية المخلوق، فاستخدم القوة لتحريرهم من عبودية المخلوق ولكي ينالوا مبدأ الكرامة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شنو الكلمة؟ أن لا نعبد إلا الله، يعني نتحرر من عبودية المخلوق اتجه إلى الله، وأن لا نشرك به شيئا، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بس هذا اللي نريد منكم. إذن النبي ما فرض الدين بالقوة، وإنما استخدم القوة دفاعا عن حق إنساني بشري، وهو حق المجتمع الإنساني في الكرامة، والكرامة تعني التحرر من عبودية المخلوق. زين، هذا المظهر الأول فهمناه. نجي للمظهر الثاني. في عصر النبي بعض الروايات تقول، أنا ما أقول الروايات صحيحة كلها موجودة، بعض الروايات تقول صارت اغتيالات سياسية. يعني شلون اغتيالات سياسية؟ كعب بن الأشرف شاعر يهودي كان يهجو النبي ويعترض على دين الإسلام ويستهزئ. النبي يوم من الأيام قال: من لكعب؟ قال له واحد من الأنصار: أنا. أتأذن لي في قتله؟ قال: نعم. راح الأنصار وقتل كعب وإجى للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا المستشرقين من يجوا للرواية يقولوا: شوف شوف شلون إرهابي كان، هذا النبي كان إرهابي، شوف أي إنسان ينتقده يقضي على حياته، هذا كعب بن الأشرف انتقده، أمر النبي بقتله، إذن هذا إرهابي. لما لم يترك للناس حرية التعبير؟ هذا قاعد ينتقد، خلي ينتقد، اعطيه حق الحرية، حرية التعبير، لماذا تقضي على حياته؟ إذن قتل كعب بن الأشرف كان اغتيالا يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، هذا إرهاب. احنا نعلق على هذا المظهر، النبي ما كان يمنع انتقاده، تعرفوا كثير من الصحابة كانوا شنو يعترضون أصلا على النبي أمامه وجها لوجه، زين، والمسلمين ينادونه من وراء الحجرات، يمر النبي وهم قاعدين ببيوتهم، يا محمد جيب لنا تمر اليوم، دير بالك على الغنائم وزعها اليوم، كانوا ينادونه من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. زين، جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو كان يلبس أيام شتاء، كان يلبس قطيفة غليظة الحاشية، فالإعرابي شلون يتكلم مع النبي؟ جو مسكه من القطيفة وجرها، قال يا محمد أعطني من مال الله إبلا وتمرا فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. يلا، النبي قال له صلى الله عليه وآله أفيقاد منك ما فعلت بي؟ يعني أنا أقدر أطالبك بالقود، أقدر أفعل وياك مثل ما فعلت بي؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك لا تجازي السيئة بالسيئة، بل تجازي السيئة بالحسنة. إذن كان مبدأ الاعتراض على النبي كان مبدأ موجود، وما كان النبي يلجم فاه أحد لأنه اعترض عليه. مسألة كعب بن الأشرف تختلف. كعب بن الأشرف كان يثير فتنة في المجتمع الواحد، المجتمع المدني، إذا تلاحظوا مجتمع المدينة كل الديانات كانت موجودة في مجتمع المدينة، يهود نصارى مشركون مسلمون، ديانات أربع كانت في المجتمع المدني، وكانت كل الديانات تمارس طقوسها بحرية في دولة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد.
أربع ديانات تمارس طقوسها بحرية، فمجتمع مدينة، مجتمع المدينة كان مجتمع مستقر، مجتمع متسالم، بعضه يؤيد بعضا، بعضه مرتبط بالبعض الآخر، ما بينهم مشاكل لأنهم قبائل متداخلة. كعب بن الأشرف أثار الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة، بين أبناء البلد الواحد، عندما كان يهجو النبي ويحرض المشركين على النبي كانت تثور سائرة المسلمين، فيصطدمون باليهود ويصطدمون بالمشركين وتراق الدماء. إذن شعر كعب بن الأشرف ما كان نقدا ولا اعتراضا، بل كان إثارة للفتنة، وكان إخلالا بتوازن المجتمع، وإخلالا باستقرار المجتمع. من هنا النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا كان أكو فتنة لابد أن يقضى عليها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى يبقى المجتمع مجتمع مستقر، مجتمع متسالم مترابط. وإلا كعب بن زهير الشاعر المعروف لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله ووقف على رأسه وقال لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل إن النبي لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. جازاه النبي وخلع بردته التي عليه وأعطاها إياه. نجي إلى المظهر الثالث. المظهر الثالث هذا مظهر ما روي في كتب الإمامية وإنما روي في كتب المذاهب الإسلامية الأخرى. خل أقرأ لك هذا المظهر وإنت رايح تعرف التعليق عليه. مظهر تعذيب الأسرى. روى البخاري في الجزء الأول عن أنس بن مالك قال: جاء قوم من عرينة، قبيلة عرينة، إلى المدينة واجتووا بها، يعني كانوا جماعة فقراء، فأمر النبي لهم باللقاح والطعام. أكو راعي أغنام، قال له أنت تكفل بهم. قام الراعي الأغنام سقاهم من لبن أغنامه وذبح لهم وأطعمهم أكرمهم. يوم ثاني الصباح قتلوا الراعي اللي أكرمهم، قتلوه وساقوا الغنم والإبل شردوا به. النبي بعث لهم بعثة، لحقتهم أمسكت بهم، جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله أسرى. الرواية هكذا تقول رواية البخاري: فأمر النبي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. سمرت يعني شنو؟ يعني مسامير يأخذوها يخلوها بالنار لين تحمر ويضعونها في أعينهم. ثم قال: ألقوهم في الحرة. الحرة حفرة كبيرة، أخذوهم ذبوهم في الحرة. صاروا يستغيثون من الظما والعطش فلا يغاثون. النبي قال لهم تركوهم إلى أن ماتوا من العطش والظما. وفي رواية القرطبي عن ابن عباس أنه ما اكتفى بذلك بل أحرقهم بالنار. زين، هالرواية أخذها المستشرقون ذريعة، قرأ الرواية قالوا شفتوا الإرهاب شلون؟ أكو واحد وحشي مثل هالشكل؟ أكو واحد يمثل بأسرى يعذب أسرى؟ لو كان رحمة للعالمين، لو كان في قلبه رحمة لما صنع بالأسرى هكذا. إذن هو كان إنسان إرهابي، كان إنسان متوحش. أخذوا هذه الرواية وسيلة وذريعة للتشنيع بدولة الرحمة، دولة النبي صلى الله عليه وآله. لكن نحن في حل، إحنا نقول لو كل الكتب، مو بعد البخاري، لو أجمعت كل الكتب على الرواية لرفضناها وقلنا لا يصدر من النبي المصطفى ذلك. أولا لأن هذا يتنافى مع منطق القرآن الكريم عن النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين الرحمة إذا هالشكل؟ هذا أولا. ثانيا، هناك آية نزلت على النبي يوم أحد قبل ما تحدث قصة بني عرينة. ما هي هذه الآية؟ لما انتهت معركة أحد جيء بجسد الحمزة ابن عبد المطلب إلى النبي وقد قامت هند أم معاوية بالتمثيل بجسده، شقت بطنه، أخرجت أحشائه، أخرجت كبده، لاكتها بأسنانها. النبي تأثر تأثر شديد وقال يا أصحابي ما أصنع، أعاقب أم أسكت؟ نزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير، إذا تصبروا أفضل. النبي قال صبرت. هذا الإنسان اللي نزلت عليه آية تنهاه شنو عن العقوبة بأكثر من الحد المتعارف، أليس كذلك؟ هذه الآية تنهاه عن العقوبة بأكثر من الحد، هل يتصور فيه أن يخالف الآية بعد 3 سنوات ويعذب الأسرى وهم بين يديه أسرى لا حول لهم ولا قوة؟ إذن معناه أنه يخالف القرآن، والذي نزل من القرآن تحديد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يعني واحد من هالأمور، مو كلها، يا يقتلوا يا يصلبوا يا ينفوا من الأرض. أما هذه القصة تقول النبي جمعها كلها، لأن هذا خلاف القرآن الكريم. وثالثا لنرجع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين أرجعنا إليهم النبي صلى الله عليه وآله في قوله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما ذكر مسلم في صحيحه، نرجع إليهم فماذا يقولون؟ الشافعي، الإمام الشافعي في كتابه الأم هو بنفسه قال قال علي بن الحسين زين العابدين إن النبي ما سمر عيون أحد ولا أحرق أحد. يعني زين العابدين يكذب هذه القصة، وإذا دار الأمر بين زين العابدين وبين أنس بن مالك فأيهما يقدم؟ طبعا يقدم زين العابدين، أهل البيت أجرى بما فيه، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. انتهينا من هذا المحور، نجي للمحور الثالث أتعرض إليه باختصار. النبي كان نبي الرحمة ودولته كانت دولة الرحمة ولم تكن دولة الإرهاب. النبي كان يفيض قلبه رحمة. تدري يوم أحد هجم المشركون عليه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته يعني أسنانه، والدماء شخبت على جسده وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قلبه رحمة. كان عنده جار يهودي، هذا الجار كل يوم يشوف النبي يطلع يلقي أمامه الزبالة يحيي بالزبالة، والنبي ساكت عنه. قال أصحابه دعنا نخلص عليه، قال دعوه. يوم من الأيام افتقده النبي، قالوا إنه مريض، فذهب النبي لعيادته. النبي قلبه قلب الرحمة، قلب العطف. جيء له بطفل مريض يبكي، أخذه النبي وصار يبكي، النبي يبكي لبكاء الطفل، فقال له سعد بن معاذ أتبكي يا رسول الله؟ قال من لم يرحم لا يرحم، إن الله يرحم من عباده الرحماء. النبي برحمته زرع مبدأ الرحمة بين أبناء المجتمع الإسلامي. أتدري ما هي المواطنة؟ المواطنة بنظر النبي وفي دولة النبي هي مبدأ الرحمة. المواطنون يرحم بعضهم بعضا. مبدأ الرحمة هو مبدأ المواطنين في دولة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نحن ندعو لهذا المبدأ، استمرار مبدأ الرحمة. نحن نرفض أن يعتدي شيعي على سني أو سني على شيعي، نرفض ذلك. لماذا؟ لا لأجل أهداف سياسية. خل كلمات السياسيين اللي يقول لك تعايش سلمي واستقرار سلمي، ما نحكي سياسة، نحكي دين، لأن الدين يفرض الرحمة بين المسلمين. احنا منطقنا منطق ديني، مبدأ الرحمة بين المواطنين مبدأ سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأكده بسيرته وبعمله. لا يعتدي مسلم على مسلم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن له حرمة في عرضه، في ماله، في شخصه، في دمه. لذلك لاحظ أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، يوصوننا نحن الإمامية أن نتعامل مع إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى بالرحمة وبالخلق الحسن. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف هذا قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. نحن الإمامية ربينا من قبل أئمتنا على أن نتعامل مع إخوتنا من المذاهب الإسلامية الأخرى على أنهم أنفسنا، على أنهم منا ونحن منهم، على أن نتعامل معهم بمبدأ الرحمة، المبدأ المحمدي الذي سنه النبي محمد. وربينا وكذلك جميع المسلمين كذلك ربينا على أن نتعالى عن الحزازات، ونتعالى عن التحرشات، ونتعالى عن التعريضات، وأن نكون أسمى من هذه الأمور كلها، وأن نكون متحابين متوادين كأبناء مجتمع واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي كان رحمة في كل صفاته وفي كل أعماله، وكان صلى الله عليه وآله جامعا بين جمال الخلق وجمال الخلق، كان مرآة لجمال الله ولجلال الله، كان شخصا فريدا في كل خصائصه في كل صفاته. وعندما انتقل إلى جوار ربه لم يشبهه أحد خلقا وخلقا إلا علي بن الحسين الأكبر. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي بلاغة وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. أسلم رجل من النصارى وأقبل إلى المدينة وقال: إني أريد أن أرى رسول الله. قالوا له بأن رسول الله قد توفي منذ سنين، فقال: ستبقى حسرة في نفسي، ألا يوجد شخص يشبه رسول الله؟ قالوا: بلى، لدى الحسين ولد يشبه النبي خلقا وخلقا. أقبل إلى الحسين قال: أحب أن أرى ولدك عليا. قال: انتظر، الآن يأتي. دخل علي الأكبر ببهاء طلعته وجمال شكله، فانكب النصراني على رجليه يقبلهم. قال: الله أكبر، ما هذا البهاء وهذا الجمال؟ التفت إليه الحسين قال: أخا النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا. قال: والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض، ولد مثل هذا أفديه بنفسي. قال: لو أصابته شوكة وأصار يتألم بين يديك ويتلوى، قال: أفديه بقلبي ولا أراه يتألم بين يدي. قال: ما حال أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا؟ إيه، ذاك اليوم المهول، ترى أول واحد قتل بين يدي الحسين من الهاشميين هو علي الأكبر. قدم الحسين حتى يقدم ولد أول ضحية. وعندما برز علي الأكبر رفع الحسين طرفه إلى السماء وانحدرت دموعه على خده، قال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. برز علي الأكبر إلى المعركة، ووقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتاله، وجلست ليلى على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. ليلى على بعض الروايات موجودة في كربلاء، جالسة على الأرض تنظر في وجه الحسين، والحسين ينظر إلى المعركة. إذا رأت وجه الحسين تهلل فرحت، وإذا رأت وجه الحسين انقبض انكسر قلبها. بينما هي تنظر وإذا بوجه الحسين قد انقبض، قالت: أبا عبد الله، تقطع قلبي. أبا عبد الله، أرى وجهك قد تغير، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا لا يا ليلى، ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ماذا أصنع؟ قال: ادخلي خيمتك وادعي ربك. أقبلت إلى الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها: إلهي. إيه، انت بعد الضرع، ترى هذا دعاء مؤثر. إلهي، بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي، بحق عطش أبي عبد الله، إلهي، بحق غربة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. دخلت الخيمة هالنجيبة وتوسلت لله بحبيبة، يا راد يوسف من مغيبة، ابني علي سالم تجيبه. ما أتمت كلامها حتى انتصر علي الأكبر، قتل عمرو بن ود، رجع إلى الخيمة، لكن وين راح؟ وقف على رأس والده الحسين. إيش عنده شي يريد؟ يريد جائزة من الحسين. أبا حسين، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شو تريد انت يا ابو يا قطرة مايل ويا العطشان؟ ها شباب عطشان. يا ابو يا قطرة مايل أدقوا ورد للميدان يا بويا انفطر قلبي وحد جد عطش والشمس والميدان يدل منين اجيب الماي ما هو حكيك بهض حالي وشعب وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة قال بني علي أنت عطشان وأنا عطشان اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا قال إذن إذن لي في العود إلى المعركة قال لا يا بني تعال ودع أمك ليلى أقبل إلى أمه تضمه ويضمها تشمه ويشمها ولدي علي اذهب وتعال اذهب وارجع لماذا حتى أتزود من مشية الشباب عظم الله أجوركم ثم لما أراد البراز إلى المعركة نادى الحسين ليلى سكين زينب تعالين ودعنا الشباب خرجت سكينة تضمه وليلى تشمه وضمته زينب إلى صدرها ونادت ولدي علي أبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن زينب بكربلاء لا ناصر لها ولا معين ثم ضمه الحسين إلى صدره علي يبكي والحسين يبكي كل يقول في أمان الله برز إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولاد النبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي قتل منهم مقتلة عظيمة فقال منقذ ابن مرة العبد علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل فحمل عليه العبد يا أبا عبد الله يا فاطمة الزهراء ووصل إليه ضربه بالسيف على رأسه شبك على الفرس أخذته الفرس إلى الأعداء هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصل يده وهذا يغوط من رمح الحديد وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وجده مقطعا إربا إربا وقف على جسده نادى ولدي علي على الدنيا بعد كلام قعد عنده وشافه مغمض بدم سابح متر بالخد متواصل طبر والراس نص حنى ظهره على ولاده وتحس يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك وإلى العشرين ما وصلن سني يا كوكبا ما كان يا الله اللهم بحق الحسين وعلي بن الحسين وأنصار الحسين وأصحاب الحسين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من سالنا الدعاء له بقضاء الحاجة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
ومن إصداراتنا حزم زينب لصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان، من شبوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان، من روعة والحورة من راد والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع
الصدق. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام، هاتف رقم 056-11-7-4-8-2-8. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.